السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا لعمال وقتيين في ساحة الطيران وسط بغداد إلى 60 قتيلا و221 جريحا. رئيس الوزراء نور المالكي توعد في بيان بملاحقة منفذي العملية التي وصفها بأنها مذبحة مروعة، وقال أن الجماعات التي تقف خلف التفجير تسعى لإشاعة فوضى القتل والإجرام وإذكاء الاحتقان الطائفي ودفع البلاد إلى أتون فتنة لا تبقي ولا تذر، متهما من سماهم بالإرهابيين التكفيريين وحلفائهم الصداميين بالوقوف وراء العملية. البيان أشار إلى أن العملية تسببت بها سيارتان مفخختان، فيما أكدت وزارة الداخلية أن انفجارا وقع عند الساعة 7 صباحا بعد أن أغرى مهاجم انتحاري مجموعة من عمال المصدر بركوب عربته حين وعدهم بتوفير فرص عمل لهم. قال مسؤول عراقي أن أحكام الإعدام بحق الرئيس المخلوع صدام حسين واثنين من معاونيه ستنفذ على الفور بعد أن تؤكدها محكمة الاستئناف. المسؤول أشار إلى أن القضاء سيدرس استئناف قضية صدام لتأييد الحكم الصادر بحقه مع أخيه غير الشقيق برزان إبراهيم التكريتي ورئيس محكمة الثورة السابق عواد البندر، موضحا دراسة إمكانية تنفيذ إعدام المحكومين الثلاثة في وقت واحد وفي اليوم نفسه، مشيرا إلى احتمال دفن صدام في مكان سري وتسليم جثته لاحقا إلى ذويه، وقال إن الحكومة ستعمل على منع إقامة نصب تذكاري لصدام في العراق. وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت في الخامس من تشرين الثاني الماضي حكما بإعدام صدام شنقا مع اثنين من مساعديه بعد إدانتهم في قضية الدجيل. ويجري القضاة التسعة في محكمة الاستئناف مداولات حاليا حول الأحكام الصادرة، ولا توجد مهلة زمنية أمامهم لإصدار حكمهم النهائي غير القابل للطعن، حيث ينص القانون العراقي على تنفيذ الأحكام في حال أكدتها محكمة الاستئناف ضمن مهلة 30 يوما. تظاهر أكثر من 2000 كردي أمام مبنى القنصليتين الأمريكية والبريطانية في كركوك، رفضا لتوصيات لجنة بيكر هاملتون التي اعتبروها تدخلا في الشأن العراقي. التظاهر التي ضمت أنصار الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني رفعت شعارات مؤيدة لتطبيع الأوضاع في كركوك وإقامة عراق فيدرالي، ونددت بالتدخل بشؤون العراق وبلجنة مجموعة دراسة العراق. قال كبير مبعوثي الأمم المتحدة في العراق أن الجدل حول ما إذا كان العراق يخوض غمار حرب أهلية لا يخفف من محنة الشعب العراقي. المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان للعراق أشرف قاضي قال للصحفيين بعد أن قدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي عن الوضع في العراق أن الجهد يجب أن يتركز على منع كارثة إنسانية حقيقية لأوضاع حقوق الإنسان بدلا من تحليل تلك التعريفات. قاضي وصف العراق في تقريره بأنه يقف على حافة حرب أهلية وفوضى، وشدد على أن القضايا الأساسية التي تواجه العراق لا تقبل الحلول القائمة على القوة وحدها، موضحا أن الاعتماد المفرط على استخدام القوة قد يفسد حقا المصالحة من خلال التفاوض الذي قال أنه الأساس السليم الوحيد للاستقرار. قال أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى بعد وصوله إلى بيروت بأنه يحمل أفكارا لحل الأزمة الحالية بين المعارضة والأكثرية الحكومية. موسى أوضح أنه ليست هناك مبادرة عربية بل أن هناك حركة في هذا الإطار. بدأت خلال زيارته الأولى إلى لبنان، معربا عن اعتقاده بأنه يتوقع النجاح في مسعاه، ومن المتوقع أن يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة وأمين عام حزب الله حسن نصر الله والبطريرك الماروني نصر الله صفير ورئيس التيار الوطني الحر ميشيل عون. زيارة موسى إلى لبنان تأتي غدا لقاءات قام بها الموفد السوداني مصطفى عثمان إسماعيل بتكليف من الرئيس السوداني عمر البشير الذي يرأس حاليا القمة العربية الذي شككت الأوساط السياسية والإعلامية في احتمالات وصول مبادرته إلى حل للأزمة في ظل تمسك الطرفين بموقفيهما. اعتقلت الشرطة الإسبانية 11 شخصا للاشتباه في صلتهم بجماعة إسلامية متشددة خلال مداهمتها لحي فقير في جيب سبتا الإسباني في شمال أفريقيا. مسؤول في وزارة الداخلية الإسبانية قال إن نحو 50 سيارة شرطة شاركت في المداهمة التي قال أنها ضمن عملية ما زالت مستمرة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن 300 من رجال الشرطة شاركوا في العملية. ونقلت الإذاعة الإسبانية عن وزير الداخلية الإسباني ألفريدو بيريث روبال كابا قوله إن من بين المعتقلين مغربيا يحمل تصريح عمل إسبانيا وإن الباقين من الإسبان، مؤكدا أن المخابرات المغربية ساهمت بمعلومات في العملية. وأخيرا مستمعينا الأعزاء، في هذه النشرة وصلني توا ما يلي بأنه المنتخب العراقي المنتخب الأولمبي العراقي فاز على نظيره الكوري الجنوبي 1-0 في مباراة تحديد من يلعب على الذهب لهذا اليوم التي جرت في الدوحة ضمن تصفيات دورة الألعاب الآسيوية السادسة في 2006. مبروك للمنتخب العراقي. مستمعينا الأعزاء، قدمت لكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، الآن نتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميل حسين سعيد وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري. ومن أبرز محاوره: الرئيس بوش يبدأ سلسلة مشاورات لبلورة صيغة لمراجعة السياسة الأمريكية في العراق، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. سيدتي وسادتي، بدأ الرئيس جورج بوش سلسلة مشاورات ستستمر حتى الأربعاء 13 من الشهر الجاري مع مسؤولين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع، إضافة إلى خبراء من خارج تلك المؤسسات، بهدف بلورة سبل مراجعة السياسة الأمريكية في العراق. واستهل الرئيس بوش مشاورات هذه بعقد اجتماع يوم الاثنين مع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس وعدد من أبرز مستشاري الوزارة، وتمحور الاجتماع حول سبل مراجعة السياسة الأمريكية في العراق، كما التقى في اليوم نفسه في البيت الأبيض عددا من الخبراء في الشؤون العراقية بينهم مؤرخون وعسكريون. وثمن الرئيس الأمريكي جورج بوش عقب المشاورات التي أجرها في وزارة الخارجية النصائح التي تلقاها، وقال إنها ستلعب دورا مهما، كما أنها عنصر مهم بهدف إيجاد طريق جديد للمضي قدما في العراق.
أود الإعراب عن تقديري للنصائح التي تلقيتها من هؤلاء الأشخاص الموجودين في الميدان. إن هذه النصائح تشكل جزءا مهما وعنصرا مهما في صياغة طريق جديد للتقدم في العراق. إن هذه الإدارة مثلها في ذلك مثل معظم الأمريكيين، تريد تحقيق النجاح في العراق، لأننا ندرك أن من شأن النجاح في العراق أن يساعد في حماية الولايات المتحدة على المدى الطويل.
We understand success in Iraq will help protect the United States in the long run. ومن المقرر أن يعقد الرئيس بوش يوم الثلاثاء مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع قيادة القوات الأمريكية في العراق والسفير زلمي خليل زاد، على أن يتوجه يوم الأربعاء إلى وزارة الدفاع البنتاغون للاجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين وبحث مستقبل السياسة الأمريكية في العراق معهم. وقال الرئيس بوش بهذا الخصوص:
إنني أتطلع إلى مواصلة مشاوراتي مع العسكريين، وما من شك في أن علينا التأكد من أن هناك تنسيقا وثيقا بين جهود وزارة الخارجية وجهود وزارة الدفاع وتوصياتهما، كي يعلم الشعب الأمريكي عندما أتحدث إليه أنني استمعت إلى جميع أطراف الحكومة، وأن الطريق إلى الأمام هو الطريق الذي سيحقق هدفنا، وهو النجاح في العراق.
To all aspects of government, and that the way forward is the way forward to achieve our objective, to succeed in Iraq.
ودعا الرئيس بوش دول الجوار إلى مساعدة الحكومة العراقية على البقاء والاستمرار في رسالة ضمنية إلى كل من سوريا وإيران.
We also talked about the neighborhood.
لقد تحدثنا أيضا عن منطقة الجوار، عن الدول المحيطة بالعراق ومسؤولياتها في مساعدة هذه الديمقراطية العراقية الفتية على البقاء. نحن نعتقد أن معظم الدول تدرك أن مجتمعا ينتمي إلى التيار السائد هو مجتمع ديمقراطية تقوم بوظائفها وتصب في مصلحتها.
وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن الرئيس بوش يرغب في الكشف عن نهجه الجديد في خطاب إلى الأمة يلقيه قبل عيد الميلاد. من ناحية أخرى، وصل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يجتمع بالرئيس بوش وبنائبه ديك تشيني في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. كما من المتوقع أن يجتمع الهاشمي بكل من وزيرة الخارجية رايس ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي. في غضون ذلك، قال توني سنو المتحدث باسم البيت الأبيض أن هناك توصيات واقتراحات وتحليلات أخرى سيتسلمها الرئيس بوش في المستقبل القريب، ومهمة الرئيس هي الخروج بأفضل مزيج من السياسات. وكان صحيفة واشنطن بوست ذكرت يوم السبت الماضي أن البيت الأبيض يدرس ثلاثة خيارات بشأن العراق، هي رفع عديد القوات الأمريكية هناك بإرسال ما بين 15,000 إلى 30,000 عسكري إضافي في الأمد القصير لتهدئة الوضع في بغداد، وثانيا وضع خطة للابتعاد عن النزاع الداخلي والتركيز على ملاحقة الإرهابيين، وأخيرا التحرك لدعم الأغلبية السنية والتخلي عن الجهود الرامية إلى خطب ود المسلحين السنة. مستمعينا الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. اعتبر رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أن العراق يقترب بخطوات سريعة من نقطة لا عودة حسب تعبيره، وأشاد بالتوصيات التي وردت في تقرير مجموعة بيكر هاملتون. وقال علاوي في حديث إلى شبكة MSNBC التلفزيونية الأمريكية إن الأحوال في العراق تتجه نحو مزيد من الانقسام الطائفي، كما تتحرك نحو مزيد من الفوضى وانعدام القانون، وتتحرك نحو تفكك أوصال البلاد. وأشاد علاوي بالنتائج التي توصلت إليها مجموعة دراسة الوضع في العراق، معربا عن الاعتقاد بأن تقرير بيكر هاملتون في مجمله كان له جانب إيجابي جدا، متمنيا على الرئيس العراقي جلال طالباني أن يدرسه بعناية أكبر قبل أن يحجبه ويصفه بأنه خطير ومهين للعراق. ورأى رئيس وزراء العراق الأسبق أن التوصية الرئيسية للتقرير هي بذل جهود إقليمية ودولية لتحقيق الاستقرار في العراق، موضحا أن ما يجري البحث عنه حقا هو سبل التوصل إلى تسوية سياسية للقضايا والمشكلات التي يعاني منها العراق، وليس تسوية عسكرية. وأعرب عن الاعتقاد بأن فرض الأحكام العرفية ينبغي أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة لمواجهة العنف في العراق. ونبه إياد علاوي في حديثه إلى شبكة MSNBC التلفزيونية الأمريكية من أن حكومة المالكي مشلولة تقريبا كما الخدمات، مشددا على أن العراق أصبح في منطقة تغلي حقا وتنحدر نحو مزيد من الفوضى حسب تعبيره. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. أهاب أشرف جهانجير قاضي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعراق بالمجتمع الدولي ودول المنطقة للاجتماع لإيجاد حل لما يحدث في العراق مع وصول البلاد إلى حافة حرب أهلية. وأشار قاضي في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي ليلة الاثنين إلى أن هناك نحو 5000 شخص يفقدون حياتهم كل شهر، بينما تشرد أكثر من نصف مليون عراقي منذ شباط الماضي. وشدد المبعوث الدولي للعراق على أن الطريق الوحيد للأمام هو وجود مبادرة إقليمية ودولية تدعم جهود الحكومة العراقية للحد من مستويات العنف السائدة وحل القضايا الأساسية. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري، شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر. داوي وعارف أسرار اسألني عليه.
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميل حسين سعيد الذي تابع مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي يشاهدها العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعينا الكرام، أجدد لكم التحية مع هذا التقرير لأبرز الحوادث الأمنية ليوم الثلاثاء. أوقع تفجير انتحاري استهدف تجمعا للعمال صباح الثلاثاء وسط بغداد أكثر من 60 قتيلا وما لا يقل عن 220 جريحا. تفاصيل وافية من حسن راشد في بغداد.
قال مصدر في وزارة الداخلية الثلاثاء إن انتحاريا كان يقود سيارة ملغومة أوقفها وسط حشد من العمال الذين اعتادوا التجمع صباح كل يوم بانتظار فرصة عمل، مدعيا إنه بحاجة إلى عمال، ففجر نفسه عندما احتشد العمال حوله. وقال اللواء جهاد الجابري مدير قسم المتفجرات في الوزارة إن قوة وشدة الانفجار وما خلفه من حجم دمار تشير إلى أن كمية المادة المتفجرة لا تقل عن 120 كيلوغراما. ورغم تأكيده على صعوبة وقف العمليات الانتحارية، أعلن العميد عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني في حديث لإذاعة العراق الحر عن اتخاذ إجراءات جديدة لحماية تجمعات عمال البناء في المستقبل.
أي حادث يقوم به شخص انتحاري هذا لا يمكن منعه، يعني هو بالمكان اللي يشعر أنه أكو تفجير أكو ناس راح تلقى القبض عليه يفجر نفسه، يعني هو من اسمه انتحاري.
جناب العميد، أما كان بالإمكان أن يحذر العمال من هذه التجمعات، منع التجمعات في المناطق العامة مثل هذه حتى لا تحدث خسائر بهذه ال...
لا، احنا راح نسوي إجراءات تحدد طبعا من هذا الموضوع، راح نسوي مداخل ومخارج للمناطق اللي يتجمعون بها العمال، وراح نسوي إجراءات معينة مما اقتراب العجلات منهم أكيد يعني.
وكانت بغداد وعدد آخر من المدن العراقية قد شهدت في الفترة الماضية أعمالا مسلحة مماثلة استهدفت تجمعات للعمال الوقتيين، حاول فيها منفذوها إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر بين صفوف المدنيين. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
والآن نتحول إلى بعقوبة ورسالة سالم حسين عن أبرز الحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة ديالى.
عثر في قرية أبو تمر في قضاء الخالص على 3 جثث لمدنيين بعد خطفهم على يد مسلحين، وظهر آثار إطلاقات نارية. هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك مضيفا: تعرض سيارة تقل المواطنين لإطلاق نار من أسلحة الرشاشة غرب الخالص كانوا متجهين إلى عملهم، وأسفر عن مقتل 4 مواطنين وحرق السيارة. من جانبه قال مصدر أمني مخول لإذاعتنا إن 10 أشخاص سقطوا قتلى إثر اعتداءات مسلحة عليهم في مدن بعقوبة والمقدادية، بينهم 3 من أفراد الشرطة العراقية. وأضاف المصدر: قيام الفرق الفنية لمعالجة المفرقعات بإبطال صاروخ كاتيوشا عثر عليه مهيئ للإطلاق شرق بعقوبة. كما أعلن مصدر في الشرطة اعتقال 15 مطلوبا ومشتبه بهم بعد عمليات دهم وتفتيش لأحياء سكنية في مدينة بعقوبة والسيطرة على كميات من السلاح والعتاد. وإلى هناك في أبي صيدة، حيث انفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات. وقال شاهد عياد لإذاعتنا أن الانفجار أسفر عن تدمير آلية عسكرية نوع حمر، في حين قال مصدر في المقدادية إن 2 من المدنيين قتلا على يد مسلحين وسط المدينة، وسقطت قذيفة هاون على ناحية الوجهية وأسفر عن أضرار مادية. إلى ذلك أعلن مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني في المحافظة اغتيال علي ناجي أحد قيادي الحزب إثر فتح النار عليه من مسلحين في ناحية قرتبة بقضاء خانقين. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أعلن روبرت ريد كبير مراسلي وكالة أنباء أسوشيتد بريس في بغداد أن مسلحين مجهولين اغتالوا في الموصل اليوم أسوان أحمد الجاف المصور لحساب شبكة أسوشيتد بريس التلفزيونية الإخبارية. المزيد عن الحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة نينوى يوم الثلاثاء من أحمد سعيد في الموصل.
استنكر فرع الموصل لنقابة الصحفي كردستان اغتيال المصور الصحفي أسوان أحمد الجاف، وعلى صعيد ذي الصلة بعمليات القتل والاغتيالات اغتالت مجموعة مسلحة أخرى المواطن محمد رضا الموظف في دائرة الكهرباء الكائنة في المنطقة الصناعية الشرقية. من جانب آخر وعلى صعيد الإسرائيل الأوضاع الأمنية في الموصل، انفجرت عبوة ناسفة بوجه دولية للقوات متعددة الجنسية في حي الانتصار. عدا هذا فإن عبوات ناسفة أخرى انفجرت في مناطق متفرقة من الموصل، وشهدت الموصل اليوم اشتباكات عنيفة في أحياء الزهور والبلديات والكفاءات بين القوات الأمنية العراقية والأفراد من الجماعات المسلحة، ودامت الاشتباكات عدد من الساعات. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
والآن نبقى سيداتي وسادتي مع حسن كاظم سعيد في البصرة وهذا التقرير.
اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم ضابط تدريب الفرقة العاشرة في البصرة المقدم عادل شاسب، والذي كان مسؤول لجنة التطوع في مركز تجنيد المعقل سابقا، اثناء مغادرته منزله في قرية الشافي متوجها الى مقر عمله، حيث باغت المهاجمون مركبته التي كان يستقلها وامطروه بوابل من الرصاص، ما ادى الى مفارقته الحياة في الحال. هذا ما اكده لإذاعة العراق الحر الناطق الاعلامي لقيادة الفرقة العاشرة المقدم عباس التميمي، مضيفا بأن حملة دهم وتفتيش تجري في منطقة القرمة شمال البصرة والتي وقع فيها الحادث بحثا عن المنفذين. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا الاستعراض لأبرز الحوادث الأمنية ليوم الثلاثاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا الكرام في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تتابعون تقريرين. الأول يتضمن حوارا مع كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن حول تقييمه لتقرير لجنة بيكر هاملتون. أما الثاني فتقرير اقتصادي يتناول أسباب ارتفاع نسبة التضخم الاقتصادي في العراق. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج عالم متحول تتناول استفحال ظاهرة العنف والقتل في العراق. وقبل أن نختتم الساعة الثانية نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة معادة من برنامج مبعدين المنوع، نتابع من خلالها الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع الفنان العراقي ماجد المهندس. أما برنامج نوافذ مفتوحة فسيأتيكم قبل نهاية الساعة الثالثة، كما ستتضمن ساعات البث فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي، نواصل من خلالها متابعتنا للمشهد السياسي في العراق والتطورات الأمنية والتحركات السياسية الجارية لحل الأزمة العراقية. كما سنواصل متابعتنا لردود الفعل حول تقرير بيكر هاملتون، ونستطلع آراء المواطنين حول علاقات دول الجوار مع العراق وتأثيرها على الوضع الأمني. كما سنتابع الشؤون وأخبار المحافظات، وتستمعون إلى جولات صحفية على صحف عراقية وعربية. مستمعين الكرام، هذه سميرة المندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أجمل وأرق تحية ونرجو أن تبقوا بضيافتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.